الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس جديد نتكلم فيه عن شيء من أحكام الحج والعمرة خلال قراءة كتاب سنن الدارمي.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه قد اقتفى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين ولجميع المسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب العرفة كلها موطن. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن عقل عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ثم قعد للناس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني حرمت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. ثم جاءه الله فقال: يا رسول الله، قلت قبل أن أغني. قال: لا حرج. قال: فما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، ومنها كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
قول المؤلف رحمه الله: باب عرفة كلها موقف. يقف الحجيج في عرفة في اليوم التاسع، وعرفة لها حدود مبينة موضحة، فيحدها من جهة المشرق وادي عرنة، ووادي عرنة خارج حدود عرفة على الصحيح، يحدها من جهة المشرق ومن جهة الشمال، يحدها من جهة المشرق ومن جهة الشمال الجبال الكبيرة الواضحة، ومن جهة المغرب كما تقدم وادي عرنة. وحدود عرفة قد وضحت ووضع لها معالم، لذلك ينبغي بالحاج أن يحرص على التأكد من أن موقفه في عرفة وليس خارج حدودها، ذلك لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وكل مواطن عرفة متساوية في الأجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل، لم يصعد الجبل الذي يسمى بجبل عرفة ويسمى بجبل إل، ولذلك فإن صعود الجبل ليس مستحبا لذاته إلا لمن لم يجد مكانا في باقي مواطن عرفة فلا بأس أن يقف عليه. وأما الخاصية فليس له خاصية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، بيان أن جميع مواطن عرفة متساوية، أنه يحصل الإجزاء بها، وأنه لا فرق في ما بينها في الأجر والثواب. ويلاحظ الإنسان في مسجد عرنة، المسجد الموجود في عرفة، أن الجزء المقدم منه خارج حدود عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صباح اليوم التاسع خرج من منى حتى وصل إلى نمرة، ونمرة خارج حدود عرفة بعد أن تجاوز مزدلفة والجبال التي تليها، وقف هناك أو جلس ليستريح، فلما قاربت الشمس للزوال انتقل حتى جاء إلى وادي عرنة، وصلى الظهر والعصر خارج حدود عرفة، صلى الظهر والعصر خارج حدود عرفة في وادي عرنة، وهو مكان المسجد الموجود هناك اليوم. ولذلك فإن الجهة المقدمة من المسجد قرابة الثلث من المسجد خارج حدود عرفة، لذلك بعض الناس قد يقف في مقدمة المسجد ثم ينصرف من عنده من هناك ولا يدخل حدود عرفة. لذا يحسن بمن ودخل في المسجد أن يتأكد، خصوصاً أن داخل المسجد فيه لوحات أيضاً تبين حدود عرفة. ثم أورد المؤلف حديث جابر رضي الله عنه، حديث صحيح الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى ذلك في يوم العيد. في يوم العيد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة بسبع حصيات، الجمرة الكبرى، ثم قعد للناس من أجل أن يجيب أسئلتهم وأن يحل ما لديه من الإشكالات. فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أنحر. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس للناس بعد أن رمى وبعد أن نحر وبعد أن حلق، جلس للناس إلى أن أضحى، فخرج إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك عاد إلى ميناء، صلى الظهر في ميناء. وبعض الرواة روى أنه صلى الظهر في ميناء، فلما وصل أنه صلى الظهر بمكة، ولما وصل إلى ميناء وجد أصحابه ينتظرون فأعادها. قعد للناس يجيبهم على أسئلتهم، ففي هذا فضل إجابة أسئلة الناس، بشرط أن يكون المجيب من أهل العلم، ممن يعرف الأحكام الشرعية ومناطقها، ويعرف الأدلة الشرعية الواردة في المسائل التي يجيب فيها. فجاءه رجل يستفتي فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أنحر. في هذا أن الأفضل للحاج أن يقدم ذبح الهدي على الحلق، لكن هذا على جهة الأفضلية، فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قدم الحلق على النحر فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: لا حرج. وجمهور أهل العلم على أن التحلل الأول الذي يحل به لبس المخيط، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، وأخذ الشعر، يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير. وأما الذبح والنحر فهذا ليس له مدخل فيما يتعلق بأحكام التحلل. وبعض الحجيج لا يجب عليهم النحر كما في المفرد، المفرد لا يجب عليه ذبح الهدي، ولذلك ذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل. وكثير من الناس يقدمون الحلق أو التقصير من أجل أن يتحللوا، ولا بأس في الذبح والنحر أن يؤخر حتى إلى اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر. وفي تأخيره إلى اليوم الثالث عشر خلاف لعله يأتي. قال: ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، طفت قبل أن أرمي، أي طاف طواف الإفاضة قبل أن يرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. فهذا العمل والعمل الرابع من أعمال يوم النحر بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطواف بالبيت. فجاء هذا الرجل فقدم الطواف على الرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، أي يجوز لك أن تقدم الطواف على الرمي. ففي هذا دلالة على أنه لو انتقل بعض الحجيج من مزدلفة إلى مكة مباشرة بدون أن يأتوا إلى منى فطافوا بالبيت لا حرج عليهم في ذلك، وأنه جائز لهم بدلالة هذا الحديث. قال: فما سئل عن شيء إلا قال: لا حرج. هنا شيء نكرة في سياق النفي فظاهرها العموم، ولكن قد فسرت في الأحاديث الأخرى بأنه ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فدل هذا على أن كلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج خاص بالتقديم والتأخير في أعمال يوم النحر، ولا يصح لأحد أن يستدل به على ترك شيء من مناسك الحج بدعوى أن هذا الحديث يشملها، فهو خاص بالتقديم والتأخير في أعمال يوم النحر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، أي يجوز للإنسان أن يقف في أي جزء من أجزاء عرفة. ثم قال: كل مزدلفة موقف، مزدلفة بين منى وعرفة، وبينها وبين عرفة نمرة، والجبال التي بعدها قالوا لها جبال مأزمين، ومزدلفة كلها موقف تشمل جميع أجزاء مزدلفة من جبالها الشمالية إلى جبالها الجنوبية إلى وادي محسن إلى مدخل المأزمين، كل هذه حدود مزدلفة، وكلها يجوز للإنسان أن يبيت فيها ليلة مزدلفة. قال: ومنى كلها منحر، أي يجوز ذبح الهدي في أي جزء من أجزاء منى، وليس هذا خاصا بمنى، بل قال: كل فجاج مكة طريق ومنحر. الفجاج الطرق صغيرها وكبيرها، قال: كلها طريق، أي يجوز سلوكه. فهذا فيه دلالة على أن الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم بين المشاعر لا يختص بخاصية، بل أي طريق سلكه الحجاج بين مواطن المشاعر فإنه يجزئ ولا حرج عليهم. في دلالة على أن هذه الطرق متساوية لا مزية لأحدها على الآخر. وهكذا قوله ومنحر فيه دلالة على أن الهدي يذبح في أي موطن من مواطن مكة. وقد جاء في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، دلالة على أن الهدي إنما يذبح في حدود الحرم، إنما يذبح في حدود الحرم. فلو ذبح إنسان هديه خارج حدود الحرم لم يجزئه، بل لابد أن يكون داخل حدود الحرم. ولو قدر أن مكة توسع بنيانها في جهة من الجهات حتى أصبح خارج حدود الحرم كما هو اليوم في النوارية، فحينئذ يقال هذه المواطن لا يجزئ الذبح فيها على الصحيح، وذلك لأن الذبح إنما يكون في حدود الحرم بدلالة هذه النصوص ولقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، محله أي مكان جواز ذبحه وزمانه.
قال رحمه الله: باب كيف السير في الإفاضة من عرفة. قال: حدثنا الحجاج بن إيهاب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أنبانا هشام بن عروة عن أبي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض من عرفة، وكان يسير العنق فإذا أتى على فجوة النص.
قول المؤلف: باب كيف السير في الإفاضة من عرفة. أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة بعد أن غربت الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. ولما غربت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. كيف كان سيره؟ وهل كان مستعجلا أو كان متأنيا؟ هذا مراد المؤلف بعقد هذا الباب. كيف السير؟ أي ما طريقته؟ ما نوعه؟ ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفاض من عرفة إلى المزدلفة؟ وأورد المؤلف فيه حديث أسامة بن زيد، وهو حديث صحيح الإسناد، قد أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال: أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ركب أسامة بن زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى ركب رديف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه الفضل بن عباس. في هذا دلالة على جواز الارتداف على الدابة، وأن هذا لا يكون مشقاً بها، وفيه دلالة على أن الحاج يفعل الأيسر له في تنقله بين المشاعر، ومن ثم لا مزية للتنقل بالأقدام، المشي بين المشاعر ليس له مزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمشي بينها، وإنما ركب ما كان معهوداً الركوب عليه في زمانه، ولذا فيركب الإنسان فيما تيسر له وكان أسهل له ليتمكن من أعمال النسك الأخرى. وفي هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ قوته وحفظ بدنه ليتمكن من أداء مناسك الحج. وفي زماننا الحاضر وجدت وسائل تنقل حديثة من سيارات قاطرات وغيرها، فيختار الإنسان من هذه الوسائل ما يكون أسهل له وأحفظ لقوته ليتمكن من أداء بقية المناسك. فإن كان السير على الأقدام أسهل له فحينئذ لا بأس أن يسير على أقدامه ويحصل بذلك على الأجر. قوله فأفاض من عرفة، أفاض الأصل في الإفاضة انتقال الناس جميعا في وقت واحد، ولذا يقال عن السيل فاض والماء فاض، بمعنى أنه امتلأ الإناء به ثم خرج من الإناء جميعا. وقوله من عرفة فأفاض من عرفة، وكان يسير العنق، العنق نوع من أنواع السير، يكون بطيء السير بحيث لا يسرع فيه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه سرعة وإضاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر بالإيضاع، يعني بالإسراع. قال فإذا أتى على فجوة، أي إذا كان هناك مكان، إذا وجد مكانا أمامه ليس فيه أحد من الناس نص، أي أسرع قليلا، أي أسرع قليلا. ففي هذا دلالة على أن الحجيج ينبغي بهم أن يسيروا بسكينة وطمأنينة أثناء تنقلهم من عرفة إلى المزدلفة.
قال باب الجمع بين الصلاتين بجمع، قال حدثنا بوعيد قال حدثنا زهير عن ابراهيم بن مقبل قال اخبرني بوعيد ان من سال اسامة بن زيد رضي الله عنه قال اخبرني عشية حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلتم او صلاتم؟ قال جئنا الشفاء الذي ينيخ الناس فيه للمعرس، الذي ينيخ الناس فيه للمعرس، فألاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلثم يبان وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالسابق جدا، فقلت يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمينة. قال فأتي حتى قدمنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ والناس في منازلهم، فلم يهد حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم أحل الناس. قال قلت أخبرني كيف فعلت حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس فانصرفت أنا فسواد قريش على رجلي.
حديث قال المؤلف باب الجمع بين الصلاتين بجمع، المراد بجمع مزدلفة، سميت بهذا الاسم لأنه يجمع فيها بين صلاتي المغرب والعشاء. ولأن فإن قال قائل لأن الجمع بين الصلاتين يكون في جميع الأسفار، قيل الجمع بين الصلاتين في بقية الأسفار موطن خلاف بين الفقهاء، فعند الحنفية أنه لا يجمع إلا في هذا الموطن ولا يجمع في غيره. وكذلك سميت بجمع لأن أهل مكة يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء مع أنهم ليسوا على سفر، وما ذاك إلا لاشتغالهم بأعمال الحج ومناسكه. وقوله الجمع بين الصلاتين أي صلاة المغرب وصلاة العشاء. والناس في هذا على أصناف، منهم من يتمكن من الوصول إلى المزدلفة قبل نهاية وقت العشاء الاختياري، فهذا يستحق له أن يؤخر صلاة العشاء حتى يصل إلى المزدلفة فيصلون المغرب والعشاء هنا. والصنف الثاني من يغلب على ظنه أنه لن يصل إلى عرف إلى المزدلفة إلا بعد خروج وقت العشاء الاختياري، فهذا الواجب عليه أن يصلي في الوقت ولو لم يصل إلى المزدلفة. ولذا نجد أن بعض الناس وبعض الحملات يصلون صلاة المغرب والعشاء في عرفة لأنه يغلب على ظنهم أنهم لن يصلوا مزدلفة إلا بعد نهاية وقت العشاء الاختياري. وجمهور أهل العلم على أن وقت العشاء الاختياري ينتهي بمنتصف الليل، وقال طائفة ينتهي بثلث الليل، وقول الجمهور أرجح. وينبغي أن يتفطن إلى أن نصف الليل لا يعني الساعة الثانية عشر، بل نصف الليل قبل ذلك في أغلب الليالي. مرات يكون الساعة الحادية عشر، ومرات يكون الساعة الحادية عشر والنصف. وطريقة حساب وقت صلاة الليل بأن نحسب ما بين غروب الشمس ووقت أذان المغرب إلى وقت طلوع الفجر وقت أذان الفجر، فيقسم ما بينهما. فإذا كان الفجر يؤذن في هذه الأيام الساعة الخامسة، الساعة كم؟ الخامسة. ويؤذن المغرب في الساعة كم؟ السادسة مثلا. حينئذ نحسب ما بينهما فنجد أن الليل 11 ساعة، فيكون منتصفه بعد 5 ساعات ونصف، فيكون منتصف الليل بهذا الحساب الساعة 11 والنصف. أورد المؤلف حديث قريب عن أسامة، هو حديث صحيح الإسناد متفق عليه. قال قريب: سألت أسامة بن زيد، فيه استحباب أن يسأل أهل العلم عما لديهم من العلم، أن تثرى المجالس بالمسائل الفقهية من أجل أن يتفقه الناس في دينهم، وكذلك استحباب السؤال عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة في أداء الأعمال، ومن ذلك طريقة في أدائه للعبادات. قال قريب لأسامة: أخبرني، عشية رددت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف فعلتم؟ فيه إطلاق لفظ العشية على ما بعد غروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذهب من عرفة بعد غروب الشمس، فدل هذا على أن لفظ العشية قد يطلق على ما بعد الغروب، وإن كان الأغلب أن يطلق لفظ العشية على ما بعد الزوال. قال: أخبرني، عشية ردفت النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الارتداف على الدابة كما تقدم. قال: كيف فعلتم أو صنعتم؟ فقال أسامة: جئنا الشعب، الشعب الوادي الصغير، الشعب الوادي الصغير، سمي بهذا الاسم لأن الجبال تنفرج عنه، فكأن الجبال تصدعت وتشعبت من أجل مجرى الماء. قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه، أي يجعلون إبلهم تبرك فيه، وللمعرس المراد بالتعريس النوم خصوصا في آخر الليل، خصوصا في آخر الليل. وكان الناس في الزمان الأول يفدون إلى هذا الشعب فيرتاحون فيه قليلا. قال فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته ثم بال. أخذ من هذا ابن عمر استحباب قضاء الحاجة في هذا الموطن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله على جهة العبادة والقربة، وإنما فعل ذلك لحاجته إليه، حينئذ لا يقال باستحباب هذا الفعل في هذا الموطن. قال ثم بال وما قال أغراق الماء. لفظة البول يجتنبها العرب فلا يطلقونها إلا في مواطن قليلة، وذلك من أجل تنزيه الحديث عما يستقدر، ولكنه هنا استخدم لفظة البول، ولذا قال كريب عن أسامة لأنه قال ثم بال وما قال إغراق الماء، لأنهم دائما أو في الغالب يكنون عن البول بإراقة الماء، لكنه هنا لم يحتج إلى التكنية وصرح بالبول. قال ثم دعا بالوضوء. الوضوء الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، بخلاف الوضوء بضم الواو فإنه فعل الوضوء الذي هو إمرار الماء على الأعضاء الخاصة. قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا ليس بالسابق جدا، وإنما هو وضوء من أجل أن يترفق به، خصوصا أن الماء ليس بكثير ولم يرد أن يستخدم ماء كثيرا. ثم قلت يا رسول الله الصلاة، أي أن أسامة أراد تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وفيه أنه يجوز للتابع أن ينبه المتبوع على وقت الصلاة ولو كان أفضل منه أدين منه وأعلم منه كما فعل أسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، روي بالرفع على أنه مبتدأ، وروي لفظ الصلاة بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف. قوله الصلاة أمامك أي سنؤدي الصلاة أمامنا، وأراد بذلك المزدلفة، ففيه استحباب أداء صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة، وأنه لا بأس من تأخير صلاة المغرب في ذلك اليوم. فيه دلالة على أن وقت صلاة المغرب هو وقت صلاة العشاء بالنسبة لمن جاز له الجمع بين الصلاتين، فيه دلالة على أن وقت المغرب ووقت العشاء يكون وقتا واحدا لمن أراد الجمع بين الصلاتين. قال أسامة فركب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى قدمنا المزدلفة. سميت المزدلفة بهذا الاسم من الاستلاف وهو التقريب، كأنها قربت الحجيج إلى البيت. فأقام المغرب، يعني أقام لصلاة المغرب فصلى. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة وحدها، ولهذا فأرجح الأقوال في هذه المسألة أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاتين. وأما ما ورد من الأحاديث الأخرى فإنها إما فيها حذف لبعض ما حصل، وإما فيها لفظ مهم فهم من غير مراد المتكلم به. ففي بعض الألفاظ قال ثم أذن فأقام فصلى صلاتي المغرب والعشاء، فقال بعضهم بأنه إنما يقيم إقامة واحدة، ولكن هنا حذف المفعول فلم يقل أقام إقامتين ولا إقامة، وبالتالي نحمله على اللفظ الصريح الوارد في حديث جابر. وفي بعضها قال فأقام المغرب كما هنا، فظن بعض الفقهاء بأنه يقيم بدون أذان، ولكن جاء التصريح بالأذان في الروايات الأخرى، وحينئذ نقول الصواب في هذا أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم بكل صلاة. قال ثم أناخ أي جعل ناقته تبرك على الأرض والناس في منازلهم، أي كل وصل إلى منزل ينزل فيه فبقي فيه. قال فلم يحل حتى قام العشاء الآخر. المراد بهذا أن الحبل الذي أو أن الأغراض ما وضع على الإبل لم ينزل بها إلى الأرض إلا بعد صلاة المغرب، ففيه دلالة على جواز تأخير الصلاة الثانية في الصلاتين المجموعة في الوقت الثاني. مثال ذلك لو أخر المسافر صلاة المغرب والعشاء إلى وقت العشاء، فصلى المغرب ثم جلس قليلا وعمل بعض الأعمال ثم صلى العشاء، جاز له هذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، بخلاف ما إذا صلوا في وقت الصلاة الأولى فإنه لا ينتظر بينهما ولا يجعل فاصلا بينهما، وذلك لأن تقديم الصلاة الثانية في وقت الصلاة الأولى إنما جاز بالجمع. المراد بالجمع أن يقترنا وأن لا يوجد بينهما فاصل. قال فلم يحل يعني لم ينزل نزولا كاملا حتى أقام العشاء الآخر فصلى، يعني صلى العشاء، ففيه دلالة على أنه يقيم للعشاء، يقيم إقامة أخرى. وقال ثم حل الناس. قال قلت أخبرني كيف فعلتم حين أصبحتم؟ بات النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، فلما أصبح وصلى الفجر في أول وقتها ثم جلس يدعو الله حتى أسفر جدا، ثم ذهب إلى منى فسأل قريب أسامة أخبرني كيف فعلتم حين أصبحتم صباح يوم العيد اليوم العاشر، فقال أسامة ردفه الفضل بن عباس، أي لم أركب معه على ناقته، بالتالي فاسأل من هو أخبر وأعلم مني. قال ردفه الفضل بن عباس فانطلقت أنا، يعني لم أذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما انطلقت أنا في سباق قريش، لأنهم لما خرجوا من المزدلفة إلى منى تسابقوا وساروا على رجلين. وقيل بأن مراد في سباق بأن مراده بقوله سباق قريش أي بأنه ذهب مع أفراد قريش الذين يسيرون على أقدامهم، فإنه يقال على من سار على قدميه سباق. قال على رجلي أي ذهبت على قدمي، ففيه جواز انتقال الإنسان بين مواطن المشاعر على أقدامه، لكن ليس لذلك مزية أو فضيلة خاصة به.
قال أخبرنا حجاج قال حدثنا قبادة قال حدثنا موسى بن عمر عن قبيل بن أبي حسن عن أسامة نحوه قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عدي بن ثابت عن جابر قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء يعني بجمع.
حديث أبي أيوب حديث صحيح الإسناد متفق عليه. قوله جمع بين المغرب والعشاء أي صلاهما في وقت العشاء في وقت متقارب، وقوله يعني بجمع المراد بجمع مزدلفة.
قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا ابن أبي ذر عن ابن شهاب عن سالم بن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بمزدلفة لم ينادي في واحدة منهما إلا بالإقامة ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحد منهما.
حديث ابن عمر حديث صحيح الإسناد وهو متفق عليه. قوله صلى المغرب والعشاء أي جمع بينهما بالمزدلفة أي في مشعر مزدلفة. قوله لم ينادي في واحدة منهما هكذا قال ابن عمر نفى وجود الأذان، وقد قال طائفة من الصحابة بإثبات الأذان كما هي رواية جابر وابن مسعود وغيرهما، والمثبت مقدم على النافي. والظاهر أن ابن عمر لم يسمع الأذان ولذا نفى، ومن أثبته سمعه. وقوله إلا بالإقامة فيه دلالة على استحباب الإقامة لكل واحدة من الصلاتين. قوله ولم يسبح بينهما أي لم يصلي النافلة بين الصلاتين ولا على أثر واحد منهما، فيه دلالة على أن الحاج يحسن به في ليلة المزدلفة أن يريح بدنه وأن ينام من أجل أن يتمكن من أداء أعمال يوم النحر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل هل تشترط الموالاة بين الصلاتين في الجمع؟
تقدم معنا أن الجمع إذا كان في وقت الأولى فلا بد فيه من الموالاة، ذلك لأنه لم يسمى جمعا يجيز تقديم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى إلا بكونه قد جمع بين الصلاتين ووالى المصلي بينهما. وأما بالنسبة لوقت الثانية لو جمع بين الصلاتين في الوقت الثانية فأكثر أهل العلم على أنه يجتجب الموالاة وإن كانوا لا يشترطون ذلك، والصواب أنه لا تجب وأن التفريق اليسير لا يضر، لحديث أسامة بن زيد الذي ذكرناه قبل قليل.
أحسن الله إليك. يقول السائل لم يقصر عنهم بمكة وأول هذه أول حجة لي، فما هو الأفضل أن أحج متمتعا أو قارنا أو مفردا؟
من كان في مكة وسكن فيها فإنه يعد من أهل مكة وله أحكام أهل مكة، وأهل مكة يجوز لهم أن يتمتعوا بأن يعتمروا في أشهر الحج ويحج في نفس السنة، لكن إذا تمتعوا لم يجب عليهم الهدي، لا يجب عليهم الهدي، وذلك لأنهم بقوا في مساكنهم بين الحج والعمرة. وأما بالنسبة لأفضل النسك فأفضل الأنساك مختلف فيه بين أهل العلم، فعند الحنابلة والشافعية أن أفضل الأنساك التمتع، وعند المالكية أفضل الأنساك الإفراد، وعند الحنفية أفضل الأنساك القران. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت، دلالة على تفضيل حج التمتع. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقلب نسكهم من الإفراد والقران إلى التمتع، فدل هذا على فضيلة التمتع.
أحسن الله إليكم أيها السائل. من دخل عرفة قبل الظهر ثم خرج منها قبل غروب الشمس، هل يصح فعله هذا؟
النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بقي فيها إلى غروب الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. ولذا فإن الأكمل للعبد أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس. وجمهور أهل العلم على أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب، وقال الإمام مالك: بل هو ركن. عند مالك أن من خرج قبل غروب الشمس لم يصح حجه، عند جمهور يقولون صح الحج ولكن يجب عليه دم لتركه واجبا من واجبات الحج. وعند الإمام الشافعي أن البقاء إلى غروب الشمس مستحب، ولعل قول الجمهور أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وفيه معنى، وهو أنه لو جاز الخروج قبل غروب الشمس لتقابل الحجيج بعضهم مع بعض، طائفة يدخلون وطائفة يخرجون، فيؤدي ذلك إلى قطع طريق الحج عن بعض قاصدي عرفة، وهذا ينافي المقصود الشرعي. ولذلك فإن الأولى بل الواجب أن يبقى الإنسان على في عرفة إلى غروب الشمس، لكن لو قدر أنه خرج فإنه يحسن به أن يعود، فمتى عاد في نهاره أو في ليله أجزأه هذا ولم يجب عليه دم أو شيء. وأما إذا لم يعد فإنه يجب عليه أن يذبح شاة بمكة لمساكينها، لكونه قد ترك واجبا من واجبات الحج.
أحسن الله إليكم. أقول السائل: هل صح في انقطاع التمتع لمن أراد التمتع ورجع إلى بلده بعد أن اعتمر بأشهر الحج دليل؟
اختلف أهل العلم في المتمتع إذا سافر بعد عمرته هل ينقطع تمتعه؟ مثال ذلك: جاء في شهر شوال فاعتمر، فسافر وعاد إلى الحج، هل ينقطع تمتعه بذلك؟ وللعلماء في هذا أربعة أقوال مشهورة. القول الأول بأن من خرج من حدود مكة انقطع تمتعه. والقول الثاني بأن من سافر مسافة قصر فإنه ينقطع تمتعه بذلك، وهذا قول فقهاء الحنابلة. القول الثالث أن من عاد إلى بلده انقطع تمتعه، ومن سافر إلى غير بلده لم ينقطع تمتعه. ومن هنا من جاء إلى مكة فاعتمر في أشهر الحج فذهب إلى المدينة ثم عاد ولم يأتي بعمرة في حال عودته، فعلى القول الثاني هؤلاء، القول الأول والثاني، انقطع التمتع، وعلى القول الثالث لم ينقطع التمتع إلا لأهل المدينة. وهناك قول يقول بأن من تجاوز المواقيت انقطع تمتعه، جاوز المواقيت انقطع تمتعه. والقول الخامس أن من اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة فهو متمتع ولو عاد إلى بلده. ويروى عن ابن عباس. وهذا القول هو الذي يسأل عنه السائل، والصواب أنه ينقطع تمتعه بذلك، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وأوجب التمتع أو وصف بالتمتع من تمتع بالحج، من تمتع بالعمرة إلى الحج، فدل هذا على أن من تمتع بينهما فإنه يعد متمتعا. ورد عن من أتى بسفرة مستقلة للحج هذا يقال عنه مفرد، يقال عنه مفرد. فرق ما بين المفرد والقارن أن المفرد أتى بسفرة، أتى بحج في سفرة مستقلة، فمن تمتع في أشهر الحج وعاد إلى بلده فأتى، فمن اعتمر في أشهر الحج وعاد إلى بلده فأتى بحج بعد ذلك فحجه جاء في سفرة مستقلة، يصدق عليه أنه مفرد وليس بمتمتع.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يصلي الحاج الوتر في مزدلفة بعد الصلاتين؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء على أنه يستحق له الوتر، وذلك لأنه قد ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها في سفر ولا حضر. ومن نفى استحباب الوتر استدل بحديث ابن عمر الذي مر معنا، لأنه لم يكن يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. ويستدلنا أيضا بما ورد في الخبر الآخر بأنه بات حتى طلع الفجر، لكن هذا عام. الحديث الأول فيه نفي صلاة النافلة بعد صلاتي المغرب والعشاء، ولا يعني هذا نفي الوتر. وأما الحديث الثاني ففيه إثبات النوم في جميع الليل، فهذا لفظ عام ولا يمتنع تخصيصه بحديث عدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم أو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الوتر في الحضر والسفر.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: من دخل مكة مؤمنا بعمرة عن أبيه ثم أهل بالحج اليوم الثامن من ذي الحجة بحجة على رجل آخر فهل فيه شيء؟
من اعتمر في أشهر الحج عن شخص ولم يرجع إلى بلده وحج في نفس السنة فإنه حينئذ عن شخص آخر فإنه حينئذ يكون متمتعا، لأنه أتى بالحج والعمرة في سفرة واحدة. ولو كان الحج لشخص والعمرة لآخر، لأن التمتع لاسم التمتع يصدق عليه، ولا يشترط في التمتع النية، فلو اعتمر لا يريد حجا وبقي في مكة وحج في نفس السنة فإنه يعد متمتعا ولو لم يكن قاصدا للحج أثناء أدائه للعمرة، لأن الله قال فمن تمتع، تمتع استعمال محظورات الإحرام، وهذا قد استعمله ولم يشترط له أن يكون ناويا للحج.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل في موسم الحج في خدمة الحجاج، وهل يجوز لي أن أستأذن المسجد لكي أحج علما أن حجي نافلة؟
إذا كان الإنسان مستأجرا لأداء عمل فلا يجوز له أن يؤدي أعمالا أخرى في وقت الإجارة، ولا يؤدي أعمالا تؤثر على عمله في الإجارة إلا بإذن صاحب العمل. بالتالي لا تحج إلا بإذن صاحب العمل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة قول الأجر على قدر المشقة؟
الأجر على قدر المشقة ورد فيه حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرك على مقدار نصبك أي تعبك، ولكن المراد بالحديث المشقة غير المقصودة حاصلة تبعا، فإنه كلما كان على الإنسان مشقة في هذا فإنه حينئذ يزداد أجره. ولا يصح للإنسان أن يقصد المشقة لذات المشقة أو بدعوى أن الأجر مرتب عليها، إنما يؤجر العبد على المشقة الحاصلة في طريق العبادة. أما أن يتكلف الإنسان مشقة ليزداد أجره فهذا خلاف ما ورد في النصوص. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان يأتيه النوم في صلاة الليل بأن يرقد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.